أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1196: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة. إذا وجد الكنز في أرض قد ملكها بالإحياء، بأن كانت الأرض من المباحات الأصلية وأحياها إما بالزراعة أو البناء عليها، فإن مقتضى ما دل على أن من أحيا أرضا فهي له أنها تصير ملكا له. فإذا وجد فيها كنزا فيملكه بعد إخراج خمسه، وأما إذا ملك الأرض بالشراء وليس بالإحياء ووجد فيها كنزا فيجب عليه أن يعرف ذلك الكنز للمالك الذي اشتراها منه، الذي اشترى الأرض منه. إذا كان ذلك البائع له يد على الأرض واحتمل المشتري الذي وجد الكنز أن الكنز له احتمالا محتدا به، فهنا يجب التعريف. أما إذا كان البائع ليس له يد على الأرض، ملكه لكن يده ليست على الأرض، تاركها هذه الأرض، أو كانت له يد عليها ولكن لا يحتمل المشتري أن الكنز له، ما يحتمل، كما ذاك يعلم حال هذا الشخص أنه فقير لا يملك شيئا، فهنا لا يحتمل أن الكنز له، فلا يجب حينئذ أن يعرف الكنز لهذا البائع، وإنما يعرفه للبائع الذي قبله، يعني البائع على البائع. وهكذا إذا عرفها للبائع الذي اشترى منه والبائع لم يعرف الكنز، قال هذا ليس لي، فهنا يعرف الكنز لبائع البائع، البائع الذي قبله. إذا كان هذا البائع الذي قبله له يد على الأرض واحتمل أنه له احتمالا محتدا به، فإن عرفه فبها، وإلا فيعرفه للمالك الذي قبله وهكذا. فإذا الجميع نفوا ذلك الكنز، قالوا ليس لنا، فحينئذ تجري عليه الأحكام المتقدمة في المسألة السابقة، بمعنى أنه إذا علم أنه لمسلم أو ذمي وهو موجود أو وارثه موجود، فهذا قلنا يجب إيصاله له. فإذا لم يمكن جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم أرث من لا وارث له، وإذا علم أنه لمسلم أو ذمي لكن قديم بحد لا يحصل له علم بوجود وارث له، فهنا يجري عليه حكم الكنز فيخمسه ويملك الباقي. قال: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق. فصار جرت عليه الأحكام المتقدمة، الظاهر مقصودة هذه اللي بينتها، من أنه إذا علم أنه لمسلم أو ذمي موجود أو وارث موجود فيجب إيصاله إليه، إذا ما يمكن يجرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا لم يعلم له وارث فيجرى عليه حكم أرث من لا وارث له، وإذا علم أنه لمسلم أو ذمي قديم ولم يحرز وجود وارث له فيجرى عليه حكم الكنز، وهكذا يجرى عليه حكم الكنز إذا لم يعلم له مالك أو علم أنه لمالك غير محترم المال كالكافر الحربي، ففي الحالين يجرى عليه حكم الكنز. الظاهر أن هذا مقصود سماع السيد من الأحكام. قال: جرت عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه، شراء صلح بأي سبب من أسباب الملك، عرفه المالك السابق إذا كان ذا يد عليها، هذا المالك السابق مخلي إيده على الأرض، واحتمل كونه له احتمالا محتدا به، إذا توفر القيدين يجب عليه أن يعرفه. فإن ادعاه قال بل هو هذا إلي، دفعه إلي، وإلا إذا نفاه راجع من ملكها قبله، البائع الذي باع عليه الأرض، بائع البائع كذلك، يعني إذا كان له يد، هذا البائع السابق كان له يد واحتمل كونه له احتمالا محتدا به، في الحالين يجب التعريف، وإلا ما يجب تعريف، وإنما يرجع للمالك الذي قبله، وهكذا. فإذا هذا ادعاه بائع البائع، إذا ادعاه أعطاه له، وإذا لم يدعيه قال هذا ليس لي نفاه، فيعرف للبائع الذي قبله وهكذا. فإن نفاه الجميع، كلهم ذولي واحد الواحد، كلهم قالوا هذا ليس لنا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة، هاي اللي ذكرناها في المسألة السابقة، نقطة 11، نقطة 12، نقطة 13. نقطة ثانية في هذه المسألة: إذا افترضنا أن الأرض ليست له، مو ملك له، وإنما استأجرها، جعل يده عليها إما بالأجرة أو بجعالة مثلا أو بشرط في عقد، هي ليست ملكا له، أو بنحو الإباحة، المالك أباح له أن يزرع في هذه الأرض أو مثلا يبني عليها، ما مالكها، هي باقي على ملك شخص آخر، ثم وجد فيها الكنز، فشنو حكم هذا الكنز؟ سماع السيد يقول نفس الأحكام المتقدمة تجري، فيجب أن يعرفه لمالك الأرض إذا كان المالك له يد على الأرض واحتمل احتمالا محتدا به أن الكنز له، فإذا ادعاه مالك الأرض دفعه له، وإن نفاه يعرفه لبائع البائع، البائع الذي قبل هذا المالك الذي باع الأرض على هذا المالك، وهكذا. فإذا نفاه الجميع عند ذلك تجري عليه الأحكام المتقدمة. يقول ماكو فرق بين أن تكون الأرض ملك له أو تكون ملكا لغيره، إلا أنه جعل يده عليها. يقول: وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها، لا كان تحت إيده، واضح؟ أما إذا لم تكن الأرض تحت يده، مو تحت يده هذه الأرض، هي ملك للغير ولم تكن تحت يده، فيجي بها ما تقدم في مسألة 1194 في النقطة الأولى، ذكر سماع السيد أن المشهور ذهبوا إلى أنه هذا يكون ملكا لمالك الأرض، والمالك يخمس الكنز ويملكه، وهو استشكل في ذلك، قال لا، هذا مقتضى الاحتياط أن يصالحون. طبعا هذا شنو؟ إذا لم يدع المالك أن الكنز له، أما إذا ادعى قال لا إلي هذا، وبعد ماكو ما له معنى هذا الكلام. واضح؟ فكلامنا هنا في هذه المسألة أنه المالك يدعي أنه له، هذا معنى، يقول هذا كنزي فهنا يدفعه له. مسألة 1197، إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشترات في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم. واحد اشترى على دابة شاة بقرة وجد في جوفها مال، دراهم وجد، دنانير، جواهر، ناكلة مثلا هذه جواهر، فهذا شنو حكمها؟ سماع السيد يقول يجري بها ما تقدم في المسألة السابقة، يجب عليه أن يعرف البائع، قال أن إليك الأموال إذا ادعاها دفعها له، وإلا يعرفها لبائع البائع. طبعا مع شنو؟ احتمال أن يكون هذا المال له، احتمال معتد به، وهكذا يأتي فيها ما تقدم. وهذا الحكم وجوب التعريف للبائع، هذا ورد فيه نص صريح صحيح، وهو صحيح عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه، يعني الإمام، أسأله عن رجل اشترى، الإمام الكاظم على ما يبدو، اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، يريد يذبحها يوم العيد، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع صلوات الله عليه، باعتبارها مكاتبة استفتاء، فوقع عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. فالإمام أمر أن يعرفها للبائع، فهذا لا إشكال فيه، لزوم التعريف علما للبائع. إنما الكلام أنه إذا البائع لم يد إذا ادعاها هي له، إذا لم يدعها نفاها، فهل يجب تعريفها لبائع البائع، بائع الذي اشترى منه البائع، أو لا يجب؟ سيد الخوئي فهم من الرواية، استظهر منها اختصاص التعريف بالبائع، هذا المباشر اللي اشترى من عنده الدابة، هذا الذي وجد فيها المال، ولا يجب التعريف لبائع البائع. فإذا هذا ادعاها هي له، إذا لم يدعها نفاها، فالإمام ماذا قال؟
للمشتري،
قال هي رزق رزقك الله إياه، هي للمشتري، بعد ما يجب أن يعرفه للبائع الذي قبله. سماع السيد يقول لا، يجب أن يعرف على النهج السابق، إذا احتمل أنها للبائع الذي قبله احتمالا معتدا به، فهنا يجب أن يعرفها له. إذا الجميع نفوها عند ذلك فيملكها بعد أن يدفع الخمس، فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه، ما عرف له مالك، ما كلهم ذول نفوها، ما يعرف مثلا المالك الذي قبلها، الباع الذي قبل هؤلاء، فعند ذلك يخمسها، وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط تزهم، حتى إذا ما بلغت النصاب فيخمسها ويكون الباقي له. هذا الحكم فيما إذا وجد المال أو الجواهر في جوف الدابة، حيوان الذي هو من قسم الدواب، أما إذا وجدها في جوف حيوان غير دابة، كما إذا وجدها في جوف سمكة مثلا، لقى لؤلؤة جوهرة فتشي في جوف السمكة، فهنا ما هو حكم ذلك المال؟ المشهور قالوا هذا ملك للواجد من دون حاجة إلى تعريفه، لكن عليه الخمس، خمسه ويكون له. سماحة السيد يقول لا فرق بين الدابة وغير الدابة، صحيح الرواية هي وردت في الدابة، سيبدو عدم الخصوصية للدابة. فإذا وجد هذا المال في جوف سمكة مثلا واحتمل أنه للبائع، كما إذا كان هذا يربي أسماك كما في زماننا هذا الأسماك يربوها، واحتمل أنه للبائع، ممكن هذه الجوهرة هذه الدرة واقعة من عنده وهو شنو صارت في جوف السمكة، فإذا احتمل احتمالا محتدا به هنا الإمام قال عرفها البائع، فيجب أن يعرفها للبائع. أما إذا السمكة لا من البحر ومن النهار فهنا لا يأتي احتمال أن تكون، بعد ماكو واحد مربيها أو يطعمها هذه السمكة، فماكو احتمال أن تكون للبائع، فما له معنى أن يجي عرف البائع، فهذا يملكها بعد دفع الخمس وإن لم يبلغ نصاب الكنز. قال وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه. شنو الحكم؟ أنه لزوم التعريف ومن ثم إخراج الخمس إذا نفاها المالك ولم يعرف لها مالكا، كما إذا كانت تربى هذه السمكة في حوض خاص وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه. إذا واحد اصطادها وجباحها علي ولقيت في جوفها جوهرة، بعد ما احتمل هذه للبائع، فلا يجب التعريف للبائع وإنما أملكها بعد إخراجي الخمس. الرابع مما يجب فيه الخمس ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغير ذلك من الجواهر الثمينة، ونحو الجوهر مثل العنبر اللي هو نبات طيب الرائحة، والمرجان هذا اللي هو مثل الشجر ينبت في البحر، هاي الشعب المرجانية، فهذا كله إذا أخرج بالغوص سواء كان من الجواهر أو من غيرها وجب فيه الخمس، وقد دلت الروايات على ذلك، منها ما جاء في معتبرة عمار بن مروان قال سمعت، هسه بناء على أنها معتبرة أكو كلام في سنده، قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فيما يخرج الخمس، فعد منها ما يخرج من البحر اللي هو الجواهر ونحو الجواهر. وهكذا في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. يظهر من هذه الرواية أكو موضوعية لعنوان الغوص، الإمام عبر الغوص يعني ليس المدار على ما يخرج من البحر وأن المدار على الإخراج بعنوان الغوص، فإذا لم يكن الإخراج بعنوان الغوص كما إذا أخرج بآلة يجي الكلام، إذا جعلنا المدار على عنوان الغوص فبعد هذا ليس من الغوص وما يشمل الحكم، لكن الرواية السابقة جعلت المدار على الإخراج، قال فيما يخرج من المعادن والبحر، ما يخرج من البحر ما جعلت المدار على الغوص، فإذا أخرجنا الجواهر بآلة الشبك مثلا آلة معينة حديثة اليوم نخرج بها الجواهر، فيأتي فيها هذا الكلام. من هنا راح يجي من سماحة السيد أنه إذا أخرج ما في البحر من الجوهر أو نحوه بآلة، هذا يجي بحكم الغوص أو لا؟ بآلة مو بغوص، يعني يجب تخميسه أو لا يجب؟ يجي الكلام بي. زين، مسألة بلي. قال: لا مثل ما أخرج من البحر بالغوص من الجواهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان، الحيوانات البحرية هذه ما يشملها عنوان ما أخرج من البحر أو عنوان الغوص، هي عناوين يقصد منها ماذا؟ هذه الحاجات النفيسة الثمينة التي تكون في أعماق البحار، هي الجواهر والمرجان ونحو ذلك، هذا هو المقصود مما ورد في الروايات، عنوان أخرج من البحر أو عنوان الغوص، هذا المقصود. ولا والسمك لا يخرج بالغوص، واضح. سمك إذا واحد يغوص ما يطلع سمك، ما السمك لا يصاد بالغوص. فإذا ليس المقصود من هذه العناوين الواردة في الروايات هو إخراج السمك وغيره من الحيوانات من البحر، هذا ما يشمل الحكم، وإنما هذا بعد هو يصير يدخل في أرباح المكاسب في الفوائد كسائر الأرباح التي يحصل عليها المكلف، فإن فضل منها شيء يخمسه في نهاية السنة. قال: مسألة 1198: يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد. ما يخرج بالغوص إذا بلغ النصاب هذا يجب فيه الخمس. وكم النصاب؟ نصاب دينار شرعي اللي هو عبارة عن مثقال إلا ربع صيرفي من الذهب المسكوك. مثقال الصيرفي هذا المتداول في زماننا، أنا الذي به يحسب الذهب، المثاقيل سموها مثاقيل صيرفية. فالدينار الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، فإذا كان ما أخرج بالغوص أقل من الدينار الشرعي فلا يجب فيه الخمس، وإنما يدخل في أرباح التكسبات والفوائد. وهذا قد دلت عليه صحيحة محمد بن علي عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال: فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وجعل الوجوب الخمس إذا بلغ النصاب اللي هو دينار. قال: يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد، دينار شرعي أي 3/4، 3/4 المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك، يعني لا خمس بعنوان الغوص، ولما يدخل هذا بالأرباح بالتكسبات والفوائد، فإذا فضل منه شيء يخمس في آخر السنة كسائر الفوائد. مسألة 1199: إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب لم يجب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن. قلنا المدار ليس على مجموع المخرج، وإنما المدار على حصة كل واحد من الأفراد، وإذا حصة كل واحد بلغت النصاب اللي هو دينار شرعي فيجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب، وإن كان مجموع الحصص يبلغ دينارا أو أزيد لا يجب، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. نصاب يحسب ليس ابتداء في مجموع ما يخرج، وإنما نستثني مؤونة الإخراج فإن كان الباقي يبلغ دينارا وجب الخمس وإلا فلا يجب. فالنصاب يكون حساب النصاب يكون بعد استثناء مؤونة الإخراج. مسألة 1200، إذا أخرج بآلة من دون غوص، بآلة أخرج هذا الجوهر أو العنبر أو هذه بعد الجواهر ونحوها، إذا أخرجت بالغوص بلا إشكال يأتي فيها الحكم المتقدم، لكن إذا أخرجت بآلة من دون غوص فهل يجري فيها حكم الغوص أو تخمس إذا بلغت النصاب أو لا يجري فيها هذا الحكم؟ تقدم أن المستظهر من بعض النصوص هو أن المدار على عنوان الغوص، على عنوان الغوص، فما يخرج بالغوص هذا يجري فيه الحكم، وإلا إذا أخرج بغير الغوص لا يجري. لكن بعض الروايات اللي هي مثل معتبرة عمار وهكذا صحيحة محمد بن علي متقدمتين جعلت المدار على المخرج، على الإخراج، ما أخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والمرجان أوجبت فيه الخمس. فمن هنا يكون مقتضى الاحتياط هو عدم التقيد بعنوان الغوص، بل كل ما يخرج من البحر من هذه الأمور من الجواهر ونحوها يجري فيه حكم الغوص، فيجب تخميسه إذا بلغ مقدار الدينار الشرعي. قال: إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه، يخمس مباشرة. هذا قلنا الثمرة وين تظهر؟ سواعد يقول هو بالنتيجة هم راح يدخل، إذا مو بالغوص وين يدخل؟ في أرباح التكسبات أو الفوائد. قلنا الثمرة تظهر هذا في استثناء مؤونة السنة، في الغوص الخمس الذي يجب في الغوص يجب مباشرة ولا يستثنى منه مؤونة السنة، مؤونة نفسه وعياله من المأكل والمشرب، بينما الفوائد وأرباح التكسبات هذه يجوز تأخير الخمس فيها إلى آخر السنة، إذا فضل منها شيء وجب فيه الخمس وإلا فلا شيء عليه. مسألة 1201، الأنهار العظيمة مثل نهر دجلة والفرات ونهر النيل حكمها حكم البحر، هل حكم الغوص أو ما أخرج من البحر هذا مختص بالبحار، بالغوص الذي في البحار أو ما يخرج من البحار، أو لا أنه هذا يجري، هذا الحكم يجري في كل ما أخرج من الأنهار الكبيرة التي من قبيل مو من قبيل البحر هسه، من قبيل البحر المحيط مثلا، لا الأنهار الكبيرة كنهر دجلة والفرات والنيل. فقهاء قالوا صحيح أن الوارد في الروايات هو عنوان البحر، وفي بعضها ورد عنوان الغوص، وعادة ما يكون الغوص هو في البحر، لكن هذا لا يوجب التقييد بكون المخرج من البحر، لأنه أخذ عنوان البحر باعتبار أن الغالب في الغوص هو أن يكون في البحر، هذا يحمل على الغالب، وبالتالي ذكر البحر يحمل على المثالية باعتبار، ليش على المثال؟ باعتبار أن الغالب هو أن يكون الغوص في البحر ولا لا خصوصية للبحر، فيجري الحكم حتى في المخرج من الأنهار العظيمة، فإذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس. قال: الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص. مسألة 1202 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.